باب الحذر من الغضب لقول الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقوله والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال حدثنا سليمان بن صرد قال رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذاب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون. حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر هو ابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب.
نعم. آية الترجمة في الحذر من الغضب الترجمة السابقة ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى وذكر الحافظ على قوله تعالى جاهد الكفر والغلظ عليهم قال كانه يشير إلى أن الحديث الوارد في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبر على الأذى إنما هو فيما كان من حق نفسه وأما إذا كان لله تعالى فإنه يمتثل في أمر الله من الشدة. يعني الترجمة السابقة التي سبقت باب الصبر في الأذى ذكر المؤلف حديث ابن مسعود حينما تكلم رجل لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة فقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فجاء عبد الله بن مسعود وساره بقول الأنصاري فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب وفي اللفظ الآخر كان وجهك الصرف ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فهذا الصبر فيما كان من حق نفسه وأما حديث الباب الذي سبقت أن الغضب والشد في أمر الله فإنما هي في الغيرة لله وإن كان المنكر فيكون ما كان في حق نفسه فإنه يصبر عليه الصلاة والسلام ولا ينتقم لنفسه. ولهذا صبر هذا الرجل الذي قال قسم ما أريد به وجه الله والرجل الذي قال اعدل يا محمد والأعرابي الذي جبله وتتلئ ويضحك ولم يغضب ولم يشتد لأن هذا في حق نفسه هو يصبر كان يصبر. سبقت الحديث باب الصبر على الأذى باب الصبر في الأذى وقبلها الحديث فيها قصة الأعرابي الذي جبذ النبي جبذة شديدة ولم يعاقبه ولم يغضب عليه الصلاة والسلام التفت إليه ويضحك وكذلك الحديث الأخرى. وهذه الحديث اللي سبقت في الباب فيها الغضب والشدة لأمر الله وجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في حق نفسه فإنه لا يغضب ولا يتعثر بل يصبر وإذا كان لله فإنه ينتقم لله ويغضب ويشتد كما في هذه الحديث. هذه الحديث اللي مضت في الباب الحديث الأول أنه تلون فتك الستر هذا غضبا لله والرجل الذي أطال الصلاة لو شد عليه غضبا غضبا لأمر الله والرجل الذي لما رأى النخامة اشتد عليه غضبا لله وكذلك ضالة الإبل غضبا لله وكذلك الذين حجروا حجره وجعلوا يحسبون الباب اشتد عليهم غضبا لله. وأما ما كان في حق نفسه فإنه يعفو ويصفح ولا يتأثر ولهذا جبده العرب جبدة شديدة ولم يتأثر والتفت إليه وضحك وأمر له بعطاء وكذلك الذي قال هذه قصة ما أريد بوجه الله لم يعاقب ولم ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. وهذه الترجمة قال باب الحذر من الغضب
لقول الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. حسن الله على المتقين، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وعند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أثنى عليهم هذه أوصاف المؤمنين، يجتنبون كبائر الإثم ويجتنبون الفواحش وإذا غضبوا يغفرون، يعني يسفحون ويتجاوزون ولا ينفذون غضبهم. هذا فيه الحذر من الغضب، يعني الغضب له آثار سيئة، الغضبان يحصل منه ما لا تحمل عقباه، الغضب قد يشتم وقد يتكلم بكلمة الكفر شدة الغضب، وقد يطلق زوجته، وقد أيضا يؤثر، قد يبطش ويعتدي على من غضب عليه بالضرب أو القتل، فإن هرب رجع إلى نفسه وجعل يمزق ثوبه ويلطم خده، فله الغضب له آثار سيئة. ولهذا الترجمة قال باب الحذر من الغضب، وذكر الله تعالى المؤمنين من أوصافهم أنهم إذا غضبوا يغفروا، وإذا ما غضبوا ما زائدة للتأكيد مؤكدة والتقدير، وإذا غضبوا هم يغفرون. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه أوصاف المؤمنين المتقين، من أوصافهم أنهم يغفرون إذا غضبوا حذرا من الغضب وآثاره السيئة وطمعا في ثواب الله عز وجل. وقوله عز وجل أيضا في وصف المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل هو سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه أوصافهم، ينفقون في السراء والضراء، في السر والعلانية، في السراء والضراء، في وقت الشدة وقت الرخاء ينفقون، في وقت الشدة ينفق ولو من قوت نفسه ومن قوت عياله ولو من نصيبه، كما يروى عن بعض السلف أنه يأخذ نصيبه من الطعام ويتصدق به أو ببعضه. وكذلك الصحابة لما أمره بالصدقة كانوا يحاملون، يشتغل حمالي يحمل، فإذا حصل على درهمين أنفق على أهل درهم وتصدق بدرهم. هذا في السراء، في الضراء، وفي السراء في وقت السعة من باب أولى. فهم ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، يعني يكظمون غيظهم ولا ينفذون غضبهم، بل يكظم ويتحمل غضبا لله طمعا في ثواب الله عز وجل. والعافين عن الناس يكظمون الغيظ فلا ينفذونه، ثم يعفون ثم يحسن، والله يحب المحسنين. ويروى عن علي بن الحسين أو غيره من آل البيت نسيت الحسين أو علي بن الحسين أنه كان له مولاة أو مولى، وأتى إليه بماء بإبريق فضرب سنه وكسره فتغيظ وغضب عليه، فقال هو العافية عن الناس، ذكر الآية، فقال عفوت عنك، قال والكاظمين على الغيظ، قال كاظمت غيظي، ثم قال والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، ثم قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله، أحسن إليه. فعمل بالأوصاف الثلاثة كلها، كظم غيظه ثم عفى ثم أحسن إليه. هذه أوصاف عظيمة للمؤمنين. جاء في حديث رواه الترمذي من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفذه ناداه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيرهم من الحور العين ما شاء. حديث ثاني حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا فيه بيان فضل من يملك نفسه عند الغضب، وبيان الحذر من الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، الشديد القوي، ليس القوي بالسرعة، السرعة الذي يصرع الناس ويطرحهم، يقول لا ليس هذا القوي، القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا فيه نفي الوصف لمن كان متصفا به لإثباته لمن هو أولى به منه بهذا الوصف. ليس الشديد بالسرعة، السرعة الذي يصرع الناس ويطرحهم هذا شديد قوي، لكن أقوى منه الذي يملك نفسه عند الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الوصف عمن هو متصف به ليثبته لمن هو أولى منه. قال ليس الشديد بالسرعة، السرعة اللي يطرح الناس ويطرح الرجال شديد وقوي، لكن أقوى منه الذي ينفذ نفسه عند الغضب. مثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغريه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطر له فيصدق عليه. هذاك مسكين، لكن أشد منه اللي يطوف الناس يمد يده الناس، هذا مسكين، لولا أنه مسكين ما مد يده للناس، لكن أشد منه مسكنة الذي يستحي ما يسأل الناس ولا يفطر من فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس, يموت في بيته ما يدرى عنه, هذا أشد. أما اللي يشحد يأتي يحصل على هذا, يعطيه ريال, هذا يعطيه تمرة, هذا يعطيه لقمة, يحصل على كفايته. لكن أشد منه الذي يستحي ما يستطيع يسأل الناس, وليس عليه علامة الفقر, لا يفطر له فيتصدق عليه, كأنه يخرج إلى الناس كأنه أغنياء من التعفف, تعرفهم بسماهم لا يسأل الناس إلحاد, يحسبه جاهل أغنياء من التعفف, ولا يفطر له فيتصدق عليه, هذا أشد منه مسكنا. فيها أحاديث كثيرة ينفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمن كان متصف بالوصف ليثبته لمن هو أقوى منه. والشاهد من الحديث أن الذي يملك نفسه عند الغضب هو القوي, هو القوي الأكمل, أكمل من الذي يطرح من الناس. وهذا فيه, وذلك لأنه حذر من الغضب وسلم من شر الغضب. الحديث حديث سليمان بن سرج قال السب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم عنده جلوس ونحن عنده جلوس, وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد, لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. هذا الرجل يحتمل أنه منافق ويحتمل أنه تملكه الغضب فلم يستطع أن يرد بكلام طيب بسبب شدة الغضب, قال أنا لست بمجنون, قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, قال لست بمجنون. في مشروعية الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب يكررها مع التفكر وحسن الظن بالله واليقين واللجوء إلى الله, ومع الوضوء يشرع له الوضوء أيضا, والقعود إن كان قائما, والخروج من البيت من المكان أو البيت, كل هذا مشروع للإنسان. في أنه ينبغي الإنسان أن يبتعد عن أسباب الغضب لأنه قد يسبب مشاكل, قد يؤذي غيره, فإذا غضب فإنه يعمل الأسباب التي تزيل الغضب, الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم, والوضوء, تغيير حاله إن كان قائما فليجلس, إن كان قاعدا فليضطجع, أو يخرج من البيت ويتوضأ ويصلي ركعتين وفارق المكان, كل هذا من الأسباب التي تزيل الغضب وتخففه. والحديث ثالث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب, فردد مرارا قال لا تغضب, كل هذا فيه الحذر من الغضب كما في الترجمة. وهذا في أمور الدنيا, لا تغضب في أمور الدنيا, أما في أمور الدين فيغضب لأمر الله, لكن لا يتملكه الغضب حتى يغيب شعوره, يغضب لأمر الله في أمر الدين, أما في أمر الدنيا فإن عليه أن لا يغضب وأن يحذر من الغضب وشره, كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولا يتأثر لكن يغضب لأمر الله ويشتد كما سبق في الباب السابق. نعم, ها الغضب جبلي لا يستطيع الإنسان يعني منعه يعني وجوعه, لكن المعنى أنه لا ينفذ غضبه ولا يفعل يعني الأسباب التي يزيد في الغضب, بل يفعل الأسباب التي تخفف الغضب وتزيله. ظاهر النهي, ظاهر التحريم, الأصل النهي للتحريم, لا تغضب, خفف الأسباب, يفعل الأسباب التي تخفف بها الغضب كما سبق.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الحياء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار عن أبي السوار العدوي قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن مولى أنس رضي الله عنه قال قال أبو عبد الله اسمه عبد الله بن أبي عتبة سمعت أبا سعيد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في قدرها.
نعم, هذا ترجمة الحياء. والحياء خلق داخلي يبعث الإنسان على فعل ما يزينه ويمنعه من فعل ما يشينه, خلق داخلي يبعث الإنسان على فعل المحامد وعلى ترك المذام, وهو نوعانه, حياء غريزي وحياء مكتسب. والمكتسب الحياة المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، كما في الحديث كما في الصحيحين حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، خلق داخلي يبعث الإنسان على فعل المحامد وترك المذام. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أحاديث، الحديث الأول حديث عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء الشرعي، وهذا الحياء الشرعي المكتسب لا يأتي إلا بخير، لأنه من الإيمان، فهو يمنعه يحجز عن فعل القبائح والمحرمات وما يذم عليه، ويحثه على فعل الخير والمندوبات وما يحمد عليه، فلهذا لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير، خلاف الذي الحياء الذي يمنع الإنسان من السؤال عما أشكى عليه ومن التفقه في الدين، هذا جبر وخوار ليس حياء كما سيأتي. فقال أبو شير بن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، فقال له عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك، انكر عليه. أبو شير بن كعب يقول إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، يعني ومفهومه ومن الحياء ما لا يكون كذلك، كان يمنع صاحبه من قول الحق أو فعل الحق، فكان أبو شير يقول إن من تبعضية، قال إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، ومفهومه أن من الحياء ما لا يكون كذلك كالحياء الذي يمنع صاحبه من قول الحق أو فعل الحق، وهذا ليس حياء بل هو جبن وخوى، ليمنع فعل الحق وقول الحق هذا جبن وخوى. ولذلك أنكر عليه عمران حيث عارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام غيره، أنكر عليه قال أحدثك عن رسول تحدثني من صحيفتك، أقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، وأن تقول الحياء منه كذا ومنه كذا. ذكر الحافظ أنه في رواية أبي قتادة العدوي إن منه سكينة ووقارا، قال وفيه ضعف، وهذه الزيادة متعينة ومن أجلها غضب عمران، لكن يحتمل أن يكون غضب من قوله منه، لأن التبعيض يفهم منه أنه ما يضد ذلك، هذا هو الصواب أنه فهم من كلمة منه، قال إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، يعني هذا محمود، يعني ومن الحياء من يمنع ما يمنع صاحبه عن قول الحق وفعل الحق، فجعل بشير الحياء بعضه خير وبعضه ليس بخير، ولذا أنكر علي عمران قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، وأن تقول بعضه خير وبعضه ليس بخير، إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، يعني ومن الحياء ما لا يكون كذلك الذي يمنع من قول الحق أو فعل الحق، وهذا ليس بحياء ولكنه جبن وخوار، ولهذا أنكر عليه عمران قال الحياء كله خير، الحياء الشرعي كله خير، والذي يمنع من قول الحق وفعل الحق ليس حياء، ليس من الحياء، وإنما من الجبن والخوار. أما بشير فأراد أن يدخله في الحياء، فلهذا أنكر عليه عمران قال أحدثك عن رسول الله وتحدث من صحيفتك. والحديث الثاني حديث ابن عمر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول إنك لتستحي، حتى كانه يقول قد أضر بك الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، الحياء الشرعي، دعه يعني لا تعاتبه، فإن الحياء من الإيمان، يعني الحياء الشرعي، مراد الحياء من الحياء الشرعي، أما الحياء الذي ينشأ عنه الإخلال في الحقوق فليس شرعيا بل هو عجز ومهانة. والحديث الثالث حديث أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء البكر في خدرها، الخدر هو الموضع الذي تحبس فيه وتستر، كانت العرب يجعلون للبكر مكان خاص لا تخالط النساء شدة حيائها ولا تخالط الناس، لا مكان مخدرة مستورة، فإذا تزوجت فإنها لا تكون كذلك لأنها خالطت الرجال، خالطت الرجل وزال كثير من الحياء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، لكن إذا انتهكت محارم الله فلا يقوم الأمر به قائم، وأشد حياء من العذراء في خدرها في حق نفسه وفي في أمور الدنيا يستحي عليه الصلاة والسلام، فلا يقابل أحد بأكره، وإذا أراد شيئا عرف في وجهه، يعرفون في وجهه، مثل الرجل الذي خرج عليه جبة حرير تغير وجهه فعرف الرجل وذهب وخلعها، في أمور الدنيا وفيما يتعلق بحقه الخاص يستحي عليه الصلاة فلا يتكلم ولا يقابل أحد بأكره، لكن في أمر الله وفي أمر الدين يغضب إذا تفي حرمة الله ولا يقوم غضبه قائم ولا يدحر في أمر الله. وهذا الحياء الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها، والحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، لكن الغريزي يعين على المكتسب، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع له النوعان الغريزي والمكتسب، وبهذا يكون يعرف مناسبة هذا الحديث الترجمة. إيش مناسبة الحديث الترجمة؟ باب الحياء، المراد الحياء الشرعي، والرسول عليه الصلاة والسلام من العذراء في خدمة هذا الحياء، الحياء غير الشرعي، الحياء الغريزي. ومناسبة الترجمة أن الحياء الغريزي يعين على الحياء المطلق، فلهذا ذكره في هذه الترجمة. بس الحياء من العذراء في خدمة هذا الحياء الذي الغريزي الذي جبل عليه عليه السلام يعينه ويقويه على الحياء المكتسب، الحياء الشرعي، وهو فعل المحامد وترك الملام والغضب لحرمة الله إذا تهكت. نعم نعم. وين الحياء المكتسب؟ المكتسب الحياء الشرعي، الحياء الغريزي فيعين على الحياء المكتسب. نعم.
باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
جاء في حديث حذيفة عند أحمد وبزار تفسير الناس، يقول إنما أدرك الناس بأهل الجاهلية، بأهل الجاهلية إنما أدرك الناس يعني أهل الجاهلية من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. المعنى إن مما أدرك أهل الجاهلية وهو آخر ما تلقوه به من كلام الأنبياء والسابقين إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك أهل الجاهلية وهو آخر ما تلقوه ما تعلقوا به آخر ما تعلقوا به من كلام الأنبياء السابقين إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهل الأمر هنا للإباحة؟ الخطابي له كلام في هذا، وإنه له كلام يعني شو كلام قوله فاصنع ما شئت.
السلام عليكم. قوله فاصنع ما شئت، قال الخطابي الحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في الحديث أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء، فإذا تركه صار كالمأمور طبعا بارتكاب كل شر. وقد سبق هذا الحديث والإشارة إلى شرحه في ذكر بني إسرائيل في أواخر أحاديث الأنبياء، وأشير هنا إلى زيادة على ذلك. قال النووي في الأربعين الأمر فيه للإباحة،
الأمر في قوله اصنع ما شئت. نعم.
أي إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله وإلا فلا.
يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله وإلا فلا تفعل. نعم.
وعلى هذا مدار الإسلام، وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب والمندوب يستحى من تركه، والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحى من فعله، وأما المباح فالحياء من فعله جائز وكذا من تركه. فتضمن الحديث الأحكام الخمسة،
الأحكام الخمسة اللي هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. نعم.
وقيل هو أمر تهديد كما تقدم توجيهه، ومعناه إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإن الله مجازيك عليه، وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياء. وقيل هو أمر بمعنى الخبر، أي من لا يستحي يصنع ما أراد. باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات، فقال القوم هي شجرة كذا هي شجرة كذا، فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت فقال هي النخلة. وعن شعبة حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله، وزاد فحدثت به عمر فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها فقالت هل لك حاجة في؟ فقالت ابنته ما أقل حياءها، فقال هي خير منك عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها.
هذه الترجمة باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين. هذه ترجمة خاصة والترجمة السابقة عامة. ترجمة باب الحياء هذه عامة وهذه خاصة. فهذا تخصيص تخصيص بعد عموم. الحياء هناك عام فيما يتعلق بالدين وفيما لا يتعلق وفي غيره. وهنا خاص. قال باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين. فهذا تخصيص لأن الحديث الآخر الحياء خير كله. يعني المراد به الحياء في الدين. ذكر المؤلف رحمه أحاديث. الحديث الأول حديث أم سلمة. قال جاءت أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. فيها أن أم سلمة لم تستحي لأنها سألت لتتفقه في دينها. فلا يستحي من الحق التفقه في الدين. وفيه إثبات وصف الحياة لله عز وجل. قال فهل على المرأة إن الله لا يستحي من الحق. وكذلك أيضا وهذا جاء في قول الله إن الله لا يستحي من الحق. إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما قالت إن الله لا يستحي من الحق أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه إثبات وصف الحياة لله عز وجل كما يليق. في الحديث الآخر إن الله حي ستير. فإثبات الحياة لله وصف لله جاء في عدة حديث. وفي الحديث من الفوائد وجوب الاغتسال على المحتلم. وجوب الاغتسال على المحتلم رجلا كان أو امرأة لكن بهذا الشرط أن يرى الماء وهو المني. يحتلم الإنسان في النوم ورأى المني فإنه يغتسل سواء كان رجلا أو امرأة. والاحتلام هو أن يرى الرجل أنه جامع أو ترى المرأة أنها تجامع. فإن لم يرى المني فلا يجب عليه غسل. لو رأى أنه جامع ولكن ما خرج منه ماء لا يجب عليه غسل. وإذا رأى الماء تحقق أنه مني ولو لم يحتل ولو لم يرى أنه جامع يجب عليه الغسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. إنما الماء من الماء. إنما الماء الماء الأول ماء الغسل والماء الثاني من الماء ماء المني. فإذا رأى المني فإنه يجب عليه الغسل سواء في النوم سواء رأى أنه جامع أو لم يرى. نعم. الحديث الثاني حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. في اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوني ما هي. وفي اللفظ الآخر أنه جاء معه بيده جمار فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في الشجر البوادي يقول شجرة كذا. وهنا قال فقال القوم هي شجرة كذا هي شجرة كذا. فطن له ابن عمر وهو صغير. وكونه يأتي بالجمار بيده هذا الدليل أيضا عليها الجمار بيده. قال ابن عمر فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت. فقال هي النخلة. في أنه لا ينبغي الإنسان أن يمنعه الحياء أن يقول ما عنده من العلم عند البحث والسؤال. لا ينبغي الإنسان أن يمنعه الحياء أن يقول ما عنده من العلم عند البحث والسؤال ولو كان في المجلس من هو أكبر منه من هو أكبر منه سنا وعلما. لأنه قد يكون عند الصغير من العلم ما لم يكن عند الكبير لأن العلم مشاع. في الرواية الأخرى قال فحدثت بن عمر فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. الحديث الثالث حديث أنس. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها فقالت هل لك حاجة في. فقالت ابنته ابنة أنس ابنة أنس ما أقل حياءها. تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي خير منك. قال أنس لابنته هي خير منك. عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها. فيه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وجواز خطبة المرأة الرجل الصالح كما يخطب الرجل المرأة وكذلك المرأة لها أن تخطب الرجل الصالح. وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا من المعلوم أنه رجل صالح. لكن الرجل الفاسق يحصل شر على الرجل الصالح يمنعه صلاحه من أن يعمل شيئا. لكن الأولى أن يكون عن طريق الولي. يكون عن طريق الولي تخطبه عن طريق الولي هو الذي يباشر هذا حذرا من الفتنة. وإن كان الرجل صالح لا يخشى منه لكن لا ينبغي أن تباشر هذا بنفسها لأن قد تتهم. وهذه المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي من خصائصها تريد أن تهب نفسها له. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هبة المرأة في نفسها له. مناسبة حديث الأخير علي بن عمر مناسبة أن عمر أنكر على ابنه تركه قوله هي النخلة لكونه استحى. نعم نعم. قالت قوله ما أقل حياءها. ابنة أنس قالت ما أقل حياءها. فقال هي خير منك ما استحيتي. هي خير منك تعرض عرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي لم تستحي. وابنة أنس قالت هي قلية الحياء. فبين والدها أنس أنها
ليس في هذا الحياة، لأنها رغبة في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول إمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه في كتاب الأدب من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. حدثني إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. قال أبو موسى: يا رسول الله، إن بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الشعير يقال له المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نرب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركت لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أعرابيا بال في المسجد فأثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
نعم، هذه الترجمة معقودة للتيسير وعدم التنفير، للتيسير وعدم التعسير وعدم التنفير. باب قول على لفظ الحديث، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر. وكان يحب التخفيف واليسر على الناس عليه الصلاة والسلام، هي معقودة للتيسير والتخفيف وعدم التنفير. ذكر فيه حديث الأول حديث أبي موسى ومعاذ بن جبل قال لهما لما بعثهم النبي إلى اليمن قاضيين، معاذ بن جبل وموسى الأشعري، كلاهما أرسله النبي قاضيا ومفتيا، وكان معاذ على مخلاف وأبو موسى على مخلاف، يعني مثل الجنوب والشمال، هذا له الجنوب وهذا له الشمال، مخلاف على مخلاف، أبو موسى على مخلاف في اليمن ومعاذ بن جبل على مخلاف. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا، وفي لفظ وتطاوعا ولا تختلفا لفظ الآخر. هذا فيه التيسير، وأنه ينبغي التيسير، أن ينبغي الإنسان يسلك مسلك التيسير والتبشير، يبشر الناس ولا ينفرهم، ييسر ولا يعسر، وأن يكون هناك تطاوع وعدم اختلاف. وهذا في حدود الشرع، يعني في حدود الشرع، ليس معنى ذلك أن الإنسان يفعل ما المحرمات باسم التيسير، لا، بل معنى أنه إذا كان في حدود الشرع، إذا كان التيسير له محل وله دليل فلا يعدل عنه للتعسير. قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا تبشير، يعني هذا فيه ترغيب للناس في الخير، بخلاف التعسير وسلوك مسلك الشدة فيه ينفر الناس. قال أبو موسى: يا رسول الله، إن بأرض يصنع فيها شراب من العسل، أرض اليمن، يقال له البتر، البتر شراب العسل يسمونه البتر، وشراب من الشعير يقال له مزر شراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وهذا من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يجمع الأحكام والمعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم واختصرت لي الحكمة اختصارا،
وكحديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تلحها وخالق الناس بخلق الحسن، كل هذا من جامع الكلم. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا، أمر بالتيسير والأمر بالتسكين ضد التنفير. سكنوا يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا، لأن التنفير يصاحبه المشقة في الغالب، والتبشير يصاحب التسكين في الغالب وهو ضد التنفير، والتنفير ضد التسكين، والتبشير يصاحب التسكين. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه عليه الصلاة والسلام. وإذا خير بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر اختار الأيسر إلا إذا كان إثم. ولهذا لما في ليلة الإسراء أتي بإنام من خمر وإنام من لبن خير بينهم فأخذ اللبن شربه، فقال له جبريل هديت الفطرة لو أخذت الخمر غمت أمتك. فهو عليه الصلاة والسلام يختار إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فإن تقم بها الله، هذا كما سبق النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتقم لنفسه ويصبر على الأذى ولا يغضب إذا كان لنفسه، فإن كان أما إذا كان لله فإنه يغضب لله إذا انتهكت حرمة الله ولا يقوم لغضبه قائم عليه الصلاة والسلام. حديث رابع حديث أبي برزة الأسلمي الصحابي الجليل يروي عنه الأزرق بن قيس قال كنا على شاطئ نهر بالأهواز، الأهواز بلدة في العراق هو معروف الشرق، كنا على شاطئ نهر بالأهواز لما فتحت البلدان فتحت فارس والروم انتقل الصحابة إليها سكنوا فيها يعلمون الناس وينشرون دين الله. هذه القصة حصلت في الأهواز على شاطئ نهر. قال أبو برزة قال الأزرق بن قيس على الأزرق بن قيس قال كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء نضب عن الشاطئ، فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس يصلي وخلى فرسه تمشي وكبر دخل في الصلاة وخلى الفرس تمشي، فانطلقت الفرس ذهبت بعيدا فخاف أبو برزة أنها تذهب ولا يستطيع أن يأخذها فقطع صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فصلى. قال وفينا رجل له رأي، هذا الرجل تقدم في آخر الصلاة أنه قال فجعل رجل من الخوارج يقول، والمراد بالرأي له رأي يعني رأي الخوارج أي رأي فاسد، اعترض على أبي برزة الأسلمي قال فأقبل يقول انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس، يعترض هذا الرجل الخوارج يقول انظروا إلى هذا الشيخ أبو برزة الأسلمي يترك صلاته يقبل صلاته من أجل فرس يروح يأخذ الفرس. فأقبل سمعها أبو برزة فقال ما عنفني أحد منذ فرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تعنفني أنت تؤدبني وتعترض علي، ما عنفني أحد منذ فرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن منزلي متراخ يعني منزلي بعيد إذا تركت الفرس، في اللفظ الآخر إن منزلي متراخ فلو صليت وتركت لم أتي أهلي إلى الليل، لو صليت وتركت الفرس وبحثت عنها ما وصلت أهلي إلا الليل، وهذا في مشقة عليه. وذكر أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره، وهذا هو الشاهد قال فرأى من تيسيره، هذا من التيسير فإنه لترك فرسه لضاعت، والإنسان مأمور بحفظ ماله والصلاة يمكن قضاؤها لأن وقتها موسع، هذا هو الشاهد للتيسير أن أبو برزة الأسلمي لما فلتت فرسه قطع الصلاة وذهب بها وأحرزها ثم صلى وقال إن منزلي متراخ لو صليت وتركتها لبأت أهلي إلى الليل، طاح اليوم كامل يعني ولو ترك أيضا ضاعت، والإنسان مأمور بحفظ ماله والصلاة يمكن قضاؤها لأن وقتها موسع. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وأنه مثلا لو ند بعيره جمع معه بعير وند بعيره أو فرسه أو حصل حريق وهو يصلي فإنه يقطع صلاته ثم يستأنفها بعد ذلك، وكذلك أصحاب الإطفاء لهم أن يطفئوا الصلاة لهم أن يقطعوا الصلاة ولهم أن يطفئوا وهم في الصلاة يفعلون ما هو الأرفق والأولى، لهم أن يقطعوا الصلاة ثم بعد الإطفاء يصلون، إن وقت الصلاة وقت موسع والحريق لا يترك في ضرر، لهم أن يقطعوا الصلاة ولهم أن يطفئوها في وقت الصلاة. وكذلك إذا كان يصلي مثلا ثم طرق الباب عليه طارق أو جاءته مكالمة مهمة وهو بالهاتف ماذا يعمل وهو يصلي، إن كانت نافلة فله قطعها، وأما الفريضة فلا يقطعها إلا في أمر مهم ضروري في خطر أو فيه فوات فلا يقطعها، أما النافلة فأمره واسع فله أن يقطعها وله أن يستمر في النافلة. والحديث الأخير في هذا الباب حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوه وأهريق على بوله ذنوبا من ماء أو سجدا من ماء، فإنما بعثوا ميسرين ولم يبعثوا معسرين. وهذا هو الشاهد، قال بعثوا ميسرين، هذا من التيسير. من التيسير أن يترك هذا الأعرابي يبول في مكان واحد، لأنه لو بال أثار الناس أن يقعوا به، لو تركهم من يزجرونه لقام، وحينئذ إذا قام ماذا يحصل؟ يقطع عليه بوله، ويلطخ ثيابه ويلطخ فخذيه بالبول، ويكون البول في مواضع متعددة من المسجد، وقد يصاب بالألم بالحصر بسبب قطع البول، وفيه تنفير له على الإسلام. هذه كلها مفاسد. النبي تلافها كلها، قال لا تزربوه، دعوه في مكان واحد، قضى مكانه في مكان واحد، سلم من تلوث البول في عدد أمكنة المسجد، وسلم من تلوث ثيابه، وسلم من تلوث فخذيه، وأيضا كذلك لم ينفر عن الإسلام، سلم من التنفير عن الإسلام. كل هذه تلافها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالتيسير، بينما وعثوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي رواية أن العرابي لما رأى أن أصحاب زجروه والنبي صلى الله عليه وسلم يسر قال دعوه، ثم علمه لما انتهى قال يا أخ العرب إن هذه المساجد لا يصح في شيء من البول والقدر، إنما هي لذكر الله والصلاة. أثر عليه هذا تيسير النبي صلى الله عليه وسلم وزجر الصحابة له، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا بعد ذلك. نعم نعم نعم، اللهم إذا استطاعوا. نعم، مثل قتل الحية والعقرب ذكرت في القبلة، وليس هناك حركات كثيرة، ويقتضى الأمر إلى حركات كثيرة قطع الصلاة. نعم، ووضعها ظاهر الحديث مبهم، قال ثم جاء فقضى صلاته، ظاهر أنها فريضة، لأنها في الأمر سهل، أمرها سهل. نعم ها نعم، إذا ما استطع هذا. نعم، هذا حصل، هذا حصل بعض الناس أن يقطع الصلاة، ما يستطيع ما يتحمل، ولذلك لا يجوز إنسان أن يأتي المسجد وله رائحة كريهة ينفر الناس. نعم، ولهذا قال من أكل كبرة أو ثوما أو بصرا فليعتزلنا وليقعد في بيته، ويجب أن يصلي في بيته. وكذلك البخر، قد يكون عند البخر أصنان أشد، لأنه الإنسان يعالج يزيل الرائحة حتى لا يؤذي الناس. نعم،
باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس ودينك لا تكلمنه، والدعابة مع الأهل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي.
نعم، هذا الترجمة الانبساط إلى الناس، ينبسط الإنسان، يكون عنده انبساط ويلاطف، يكون عنده ملاطفة في القول ومزاح في حدود المشروع، مزاح لا يخرجه عن الاعتدال وعن قول الحق. ولهذا قال باب الانبساط إلى الناس. ثم ذكر أثر ابن مسعود، قال مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمنه، والدعابة مع الأهل. خالط الناس وامزح ولاطف لكن لا تجرح دينك، ودينك لا تكلمنه. لا تكلمنه من الكلم، فتح الكاف وسكون الميم وهو الجرح، وزن ومعنى الكلمة وهو الجرح، لا تؤثر فيه. خالط الناس واستعمل المزاح إلا لكن دينك لا تجرح، لا تتكلم بالباطل، لا تتكلم بالزور، لا تكذب. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة عجوز فقال إن الجنة لا يدخلها عجوز، فجعلت تبكي، فقرأ عليه إن شاء فجعلنا هنا أبكارا عربا أترابا، ما تدخلها عجوز، تدخلها شابة. فهذا من المزاح ولا أقوله إلا حقا. قال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمنه، لا تجرح، لا تجرح دينك بالكذب أو بقول الزور أو بالتزوير أو بالغيبة والنميمة أو بالإقرار عن المنكر أو التكلم بالباطل، لا، امزح لكن لا تخرج، لا تعثر على دينك ولا تجرح دينك. كلام عظيم لابن مسعود. قال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمنه، لا تجرح، والدعابة مع الأهل. هذا تابع الترجمة، باب الانبساط إلى الناس والدعابة مع الأهل. لو قدم الدعابة كان الترجمة كان أحسن. الباب الانبساط إلى الناس والدعابة مع الأهل. قال ابن سعود: خالط الناس ودينك لا تكلمنه. ذكر حديث أنس قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في مداعبة الصغار وتأنيسهم، لأن في ذلك تأنيس لأهليهم، وفيه جواز تكنية الصغير يا أبا عمير، هذا طفل فطيم ثم مفطور، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير تصير نغر والنغر طاعة، يداعبه النبي يقول يا أبا عمير، فيه جواز تكنية الصغير وكنا، يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، ما فعل طفلك، ما فعل النغير، عصفور نغر مثل عصفور طائر، ومات هذا الطائر وحزن عليه هذا الصغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. وفي من الفوائد جواز إدخال الصيد الحرم إذا صيد في خارج الحرم ولبحه، وهذا في الحرم المدني، حرم المدينة طيب طائر. والصواب أنه أيضا لا فرق بين الحرمين المكي والمدني، بعض العلماء قال هذا في حرم المدينة يجوز إدخال الصيد ولبحه، أما الحرم المكي تحريمه أغلب فلا يجوز، والصواب أنه لا فرق بينهما في المسألة، والمسألة خلاف، النغير طائر، طائر الصغير، فالصواب أنه إذا أدخل الطير من خارج الحرم سواء الحرم المكي أو الحرم المكي جاز له ذبحه وأكله، الممنوع أن يصطاد في الحرم. والحديث الثاني حديث عائشة في قصة لعبة بالبنات، قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في صواحب يلعبن معي لأنها صغيرة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، كان لها صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، يعني يستترن ويدخلن في الداخل، فيسربهن إلي، يعني إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل البنات فيتغيبن ويدخلن وراء الستر، فيسربهن إلي يعني يرسلهن إلي. استدل بهذه الحديث على جواز بيع اللعب للبنات واتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن لتدريبهن من صغرهن على أمر بوثهن وأولادهن. قالوا يجوز بيع اللعب للبنات، ويجوز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن لتدريبهن من صغرهن على أمر بوثهن وأولادهن لا بأس أن تأخذ الصور واللعب تتدرب حتى تتدرب منذ الصغر على أمر البيوت والأولاد. قالوا وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، قالوا هذا مخصص، النهي عن اتخاذ الصور هذا عام يستثنى منه الصور التي تلعب بها البنات، جزم بذلك عياض ونقل عن الجمهور. قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال بن بطال، ذهب بعض العلماء إلى أن لعب البنات بالصور منسوخ، وقال آخر من العلم أن الرخصة لعائشة كان قبل التحريم، هذا قبل التحريم كانت عائشة تلعب بالصور، قاله البيهقي وبه جزم بن الجوزي. وفي هذا كله نظر، والمنع أقرب وأحوط، هذا أقرب المنع، خصوصا هذه الصور الحديثة الموجودة هذه تبكي وتضحك، هذه فاتنة، صور فاتنة تبكي وتضحك وتذهب وتجي، بخلاف ما يفعله الجواري سابقا كونه جعل عظم طويل عليه ثياب وعظم قصير يلبس ثياب وأعواد، هذه ما فيها فتنة. أما هذه الصور، صور طفل حجم وحجم الطفل ويضحك ويبكي ويمشي ويتحرك، أو صورة ديك أو فرس، كل هذه فاتنة. شوف كلام الشارح قوله فيسربهن إلي في الصفحة 27،
قوله فيسربهن إلي بسين مهملة ثم موحدة أي يرسلهن. وتدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن،
صور البنات واللعب.
واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنه مجاز بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور، ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ. وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب، وترجم له النسائي إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات، فلم يقيل بالصغر، وفيه نظر. قال البيهقي بعد تخريجه ثبت النهي عن اتخاذ الصور، فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم، وبه جزم ابن الجوزي. وقال المنذري إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم، وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة. وبهذا جزم الحليمي، فقال إن كانت صورة فكالوثن لم يجز وإلا جاز. وقيل معنى الحديث اللعب مع البنات أي الجواري، والباء هنا بمعنى مع حكاه ابن التين عن الداودي ورده. قلت ويرده ما أخرجه ابن عيينة في الجامع من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه عن هشام بن عروة في هذا الحديث: وكنا جواري يأتين فيلعبن بها معي. وفي رواية جرير عن هاشم: كنت ألعب بالبنات وهن اللعب. أخرجه أبو عوان وغيره. وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها، قالت: فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. قالت: ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان، فقال: ما هذا؟ قلت: فرس. قال: فرس له جناحان. قلت: لم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك. فلا صريح في أن المراد باللعب غير الآدميات. قال الخطابي في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلاهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذاك كانت غير بالغ. قلت: وفي الجزم به نظر، لكنه محتمل، لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت 14 سنة ما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها.
الصواب أنها بنت 16 أو 17، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وبنت 9 وغزوة خيبر سنة 7. نعم.
وما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا، فيترجح رواية من قال في خيبر ويجمع بما قال الخطابي، لأن ذلك أولى من التعارض.
وعلى كل هذه المسألة فيها خلاف كما سمعتم، من العلماء قال يرخص للبنات باللعب، ومنهم من قال إن هذا منسوخ، ومنهم من قال إن هذا قبل التحريم، والأحوط كما سبق من أقرب وأحوط، خصوصا الصور الموجودة في العصر هذا تختلف عن الصور التي كانت تلعب بها عائشة وغيرها، أمرها أسهل. بركة وفق الله جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري في كتاب الأدب: باب المدارات مع الناس. ويذكر عن أبي الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر حدثه عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخ العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فقلت له: يا رسول الله قلت ما؟ فقلت له: يا رسول الله قلت ما قلت؟ ثم ألنت له في القول؟ فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في أناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة، فلما جاء قال: خبأت هذا لك. قال أيوب بثوبه أنه يريه إياه، وكان في خلقه شيء. ورواه حماد بن زيد عن أيوب. وقال حاتم بن وردان: حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله المدارات مع الناس. والمدارات هي لين الكلام وترك الإغلاظ في القول لمن يخشى شره اتقاء فحشه ودفع لشره. والفرق بين المدارات والمداهنة أن المدارات لين الكلام وترك الإغلاظ في القول وخفض الجناح، أما المداهنة فهي معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه وعدم إنكار المنكر عليه. والفرق بينهما في الحكم أن المدارات مندوب إليها مستحبة، والمداهنة محرمة. الله تعالى نبيه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الكفار: ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا المداهنة يعني ترك إنكار المنكر عليهم وموافقة في الباطل. فإذا الفرق بين المدارات والمداهنة، المدارات دين الكلام وترك الإغلاظ في القول لمن يخشى شره
اتقاء فحشه ودفع لشره باب السياسة الشرعية. وأما المداهنة فهي ترك إنكار المنكر مع القدرة عليه. ذكر المؤلف رحمه الله حديثان وأثر أبي الدرداء قال ويذكر عن أبي الدرداء بصيغة التمريض: إنا لنكسر في وجوه أقوام وإن قلوبنا تلعنهم. الكسر هو ظهور أول الأسنان وأكثر ما يطلق على الضحك، والمعنى أن نداريهم دفعا لشرهم فلا نظهر لهم الشدة والقسوة دفعا لشرهم. نعم إنا لنكسر كسر يكسر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة في قصة رجل الذي استأذن فقال ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له كلام. الشاهد قال ألان له كلام، وفي بعض طرق الحديث بلفظ المدارات، أنا ذكر لفظ المدارات وهذا هو المدارات معنى بلفظ، فلما دخل ألان له كلام هذا هو المدارات، لكن جاء في بعض الروايات التعبير بلفظ المدارات. فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت، يعني قلت بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، ثم ألمت له في القول؟ فقال أي عائشة، أي حرف نداء، يعني يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه. شك من الراوي، تركه ودعه معناهما واحد، من تركه الناس أو ودعه اتقاء فحشه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دار هذا الرجل دفع لشره ولم يتكلم أمامه بشيء، وإنما داره دفع لشره واتقاء فحشه، بيّن ما عليه من المنكر قبل أن بيّن أنه مذموم قبل أن يأتي قال بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. ذكر حول أنه ورد في بعض طرق هذا الحديث أنه جاء أنه قال إنه منافق، إنه منافق أداريه عن نفاقه، أداريه عن نفاقه وأخشى أن يفسد علي غيره. يكون هذا مبدأ دفع المفسدة الصغرى الكبرى لدفع ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. قال إنه منافق أداريه عن نفاقه وأخشى أن يفسد علي غيره، فلو واجهه بالكلام لا أفسد عليه غيره، وأفسد غيره عليه مفسدة كبرى، والسكوت عنه مفسدة صغرى، فارتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، ترك اتقاء فحشه من باب ارتكاب خف الضررين. فعندنا مفسدتان: مفسدة صغرى وهي السكوت عنه وإلانة القول له دفع لشأنه، ومفسدة كبرى وهو أنه لو قابله وأظهر له الذنب لا أفسد عليه غيره. بخلاف المداهنة ليس هناك مانع، يداهن يترك إنكار المنكر وهو قادم عليه وليس هناك مفسدة، هذه المداهنة. والحديث الثاني حديث عبد الله بن أبي مليكة في قصة مجيء مخرمة وابنه مسور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أهدت النبي أقبية يوزعها على الناس، سبق الكلام في الأقبية وهي ما يشبه يعني ما يشبه الكوت أو الجبة، مفتحة أزرارها من الأمام قد يتصل بها رأسها وقد يكون الرأس متصل بها، قسمها على الناس. وكان مخرمة ليس حاضرا، فادخر النبي صلى الله عليه وسلم لمخرمة نصيبة والقبع، عزل منها واحدا لمخرمة. فلما جاء وهو ابن مسور في اللفظ الآخر أنه وقف عند الباب وقال لابنه مسورة ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم، استعظم ذلك مسورة: كيف ادعو لك النبي؟ قال يا بني إنه ليس بجبار. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بيده القبع، يعني يعرف أن مخرمة عنده يعني في خلقه شيء بعض حدة، عنده حدة، خرج بيده يريه وكان كفيف البصر يريه القبع، قال خبأت هذا لك خبأت لك، يعني هذا دخلت هذا لك، يريه أزاريرة في الحال حتى لا يحصل منه شيء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بيده القبع ويريه مخرمة ويريه أزاريرة، خبأت هذا لك خبأت دخلت هذا لك، هذا نصيبك، هذا من باب المدارات حتى لا يحصل شيء. وقوله والراوي ولهذا قال الراوي قال فلما جاء قال خبأت هذا لك، قال أيوب بثوبه أنه يريه إياه، فراه يريه أزاريرة يقول انظر القبع هذا نصيبك، هذا أزارير وهذا كذا. قال الراوي وكان في خلقه شيء، يعني حدة، وهذا القول وقوله كان في خلقه شيء ليس من الغيبة بل هو من النصيحة لبيان الحكم الشرعي، هذا من النصيحة لبيان الحكم الشرعي. فالأقبية جاء جمع قباء من جنس الجبة التي أو المسح يضع على الكتفين ويكون من الأمام مفتوح، هذا من المدارات وليس هناك منكر أقره عليه، إنما في خلق بعض الشيء فهو يداري خشية أن يحصل منه بعض الشيء بعض الكلام الذي لا يليق. شوف المصدر الأربعة في صفحة 28، قال ابن بطال
المدارات من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة. وظن بعضهم أن المدارات هي المداهنة فغلط، لأن المدارات مندوب إليها والمداهنة محرمة، والفرق أن المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه، وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه، والمدارات هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما إذا احتج إلى تألفه ونحو ذلك.
نعم، اختلف في هذا الرجل الذي داراه النبي، قال بعض ابن عيينة ثم الحصن، وقال غير شوف يوصل الصفحة، وشرح ابن بطال الحديث على أن المذكور كان منافقا.
وشرح ابن بطال الحديث على أن المذكور كان منافقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالحكم بما ظهر لا بما يعلمه في نفس الأمر، وأطال في تقرير ذلك، ولم يقل أحد في المبهم في حديث عائشة إنه كان منافقا لا مخرمة بن نوفل ولا عيينة بن حصن، وإنما قيل في مخرمة ما قيل لما كان في خلقه من الشدة، فكان لذلك في لسانه بداءة. وأما عيينة فكان إسلامه ضعيفا، وكان مع ذلك أهوج، فكان مطاعا في قومه كما تقدم، والله أعلم.
نعم، يحتمل من المستثنى الأزارير إذا كانت أربعة أصابع وما أشبه كما سبق، المستثنى يكون يمكن الأزارير ذهب فقط، إذا كان الأزارير أو الأطراف قدر أربعة أصابع هذا مستثنى. نعم، إذا كان ديباج ذهب هذا يكون قبل النهاية، وإذا كانت من غير ذهب، لا من الذهب ولا من الحرير، يقول الديباج الحرير، الديباج إذا كانت كلها ديباج هذا قبل النهاية، وإذا كانت من غير الديباج لكن أطرافها أو زاريرها هذا مقدار حدود أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة هذا مستثنى. نعم، كذلك قبل كان الذهب جائزا لما كان يتختم بالذهب.
أحسن الله عليك. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقال معاوية: لا حكيم إلا ذو تجربة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
نعم، ترجم المؤلف رحمه الله على لفظ الحديث: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فسر اللدغ بالدال المهملة والغير المعجمة ما يكون من ذوات السموم، قالوا لدغ، لدغ الحية ولدغ العقرب، قالوا لدغ بالدال المهملة والغير المعجمة. أما العكس باللاء اللذع، اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة، هذا ما يكون بالنار، لذع النار، هذا لذع إذا أصاب شيء من النار قال لذع بالذال المعجمة والعين المهملة، لذع هذا ما يكون من النار. أما اللدغ بالدال المهملة والغير المعجمة فهذا ما يكون من ذوات السموم الحية والعقرب. وقال معاوية: لا حكيم إلا ذو تجربة، يعني المجرب يكون حكيما فلهذا لا يخدع، بخلاف الذي لا يجرب، الذي لم يجرب فإنه قد يخدع، فلا يوصف بالحكمة إلا بعد التجربة، إذا مرت عليه التجارب فإنه لا يخدع وبذلك يكون حكيما. ساق المؤلف حديث: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هنا صيغة على صيغة الخبر لا يلدغ، ليس أمرا ليس نهيا ولكنه خبر، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ولكن هذا اللفظ إن كان خبرا فمعناه الأمر كما قال الخطابي، قال المعنى ليكون المؤمن حازما حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد مرة، وهذا يكون في أمر الدين ويكون في أمر الدنيا، حث على الحزم والحذر حتى لا يخدع مرة بعد مرة. وبعضهم قال إن هذا بالدين إنه في الدين، والمعنى أن من أذنب في الدنيا فعوقب به في الدنيا فلا يعاقب به في الآخرة، والله أكرم من أن يعاقب العبد على الذنب الواحد مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. ولهذا فإن الحدود كفارات، والأقرب أن العموم أنه عام كما قال الخطاب في أمر الدين والدنيا. والمعنى أن المؤمن ينبغي له أن يكون عنده حذر وحزم حتى لا يخدع مرة بعد مرة. وفي معنى الحديث الآخر المؤمن كيس حذر لا حليم إلا حكيم إلا ذو تجربة، في رواية لا حليم إلا ذو تجربة، وفي رواية لا حليم إلا ذو عثرة، يعني لا يحصل الحلم وتحصل الحكمة حتى تمر عليه التجارب ثم بعد ذلك يوصف بالحكمة، ولأنه قبل ذلك لا بد أن يقع في خطأ. إذا جرب الأمور علم نفعها وضرها فإنه بعد ذلك لا يفعل إلا عن تجربة وتروي. طيب شوف قال الخطابي في وسط قوله لا يلدغ المؤمن، قال الخطابي نعم
أحسن الله عليك. قال الخطابي هذا لفظه خبر ومعناه أمر، أي ليكن المؤمن حازما حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى، وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا وهو أولاهما بالحذر. وقد روي بكسر الغين في الوصل فيتحقق معنى النهي فيتحقق معنى النهي عنه.
لا يلدغي المؤمن يعني لا يلدغي.
قال ابن التين أحسن الله إليك وكذلك قرأناه، قيل معنى لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين أن من أذنب ذنبا فعوقب به في الدنيا لا يعاقب به في الآخرة.
نعم، والله أكرم من أن يعاقب العبد على الذنب الواحد مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. فإذا ارتكب موجب الحد السارق وقطعت يده فهذا كفارة له، أو جلد الزاني أو رجم أو جلد شارب الخمر، فالحد كفارة له فلا يعاقب به في الآخرة، ما يعاقب مرتين. فإن سلم ولم يقام عليه الحد، فإن تاب فالتوبة طهارة محت الذنب، وإن لم يتب فهو تحت المشيئة، قد يعذب في الآخرة وقد يعفى عنه. نعم.
قلت إن أراد قائل هذا أن عموم الخبر يتناول هذا فيمكن، وإلا فسبب الحديث يأبى ذلك. ويؤيده قول من قال فيه تحذير من التغفيل وإشارة إلى استعمال الفطنة، وقال أبو عبيد معناه ولا ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن يعود إليه. قلت وهذا هو الذي فهمه الأكثر، ومنهم الزهري راوي الخبر. فأخرج ابن حبان من طريق سعيد بن عبد العزيز قال قيل للزهري لما قدم من عند هشام بن عبد الملك ماذا صنع بك؟ قال أوفى عني ديني. ثم قال يا ابن شهاب تعود تدان؟ قلت لا، وذكر الحديث.
شو قال ابن بطال بعدها وفي أدب شريف السطرين أو ثلاثة؟
قال ابن بطال وفيه أدب شريف أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته ونبههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته. وفي معناه حديث المؤمن كيس حذر، أخرجه صاحب مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف قال وهذا الكلام مما لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما قاله لأبي عزة الجمحي، وكان شاعرا فأسر ببدر فشكى عائلة وفقرا فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه بغير فداء فظفر به بأحد فقال من علي، وذكر فقره وعياله فقال لا تمسح عارضيك بمكة، تقول سخرت بمحمد مرتين وأمر به فقتل. وأخرج قصته ابن إسحاق في المغازي بغير إسناد. وقال ابن هشام في تهذيب السيرة بلغني عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينئذ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
أول صفحة. وأجاب الطيبي بعد سطرين.
وأجاب الطيبي بأنه يوجه بأن يكون صلى الله عليه وسلم لما رأى من نفسه الزكية الميل إلى الحلم جرد منها مؤمنا حازما فنهاه عن ذلك، يعني ليس من شيمة المؤمن الحازم الذي يغضب لله أن ينخدع من الغادر المتمرد فلا يستعمل الحلم في حقه بل ينتقم منه. ومن هذا قول عائشة من تقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. قال فيستفاد من هذا أن الحلم ليس محمودا مطلقا كما أن الجود ليس محمودا مطلقا.
نعم، فليس الحلم محمود في حق القادر المتمرد فلينتقم منه، المتمرد
يحرم من بعض الناس إذا مثلا تجد يعفو عن كل أحد، لا، المتمرد ما يعفو عنه، لأن هذا يجره على التهور، مثل بعض المتهورين في السيارات وفي غيرها، بعض الناس يصفح ويدهس وكذا وهو متهور فاللي سحط وغير، هذا ليس محل الحلم، هذا الحلم يجره على، يجب انتقم منه، تأخذ منه التية ويسجن حتى لا يتجرع على التهور، فليس الحلم محمودا في حق القادر المتمرد بل ينتقم منه. كما أن الجود ليس محمودا مطلقا، بعض الناس كل أحد يسامحه، كل أحد يسامحه، هذا ليس بصحيح، فليس من الجود أن تعطي مالك السفهاء أو تنفقه، أو المماطل الذي يماطل الناس حقوقه وتقول أسمح عنه، إذا سمحت عنه جرأته على أن يستمر في المماطلة، فليس له محل للعفو، فليس كل شخص يسمح عنه فلا يقتص منه، وليس كل شخص يسمح عنه ويعفى عنه من الحق المالي، فالحكمة أن توضع الأمور في نصابها، الإنسان الذي حصلت منه هفوة وزلة وهو كما في الحديث أقيل ذوي الهيئات عثرات ثم حصلت منه هفوة وزلة وليس معروفا عنه ولكن قضى وقدر زلت به القدم فحصل منه فهذا يسمح عنه فلا يطلب منه مثلا الدية أو يسمح عنه فلا يقتص منه أو لا يقتص منه. وكذلك الشخص الذي ليس مماطل ولكن حصلت له هفة وتأخر عن الحق ففي هذه الحالة يعفى عنه، أما إذا كان مماطل فلا يعفى عنه، وكذلك إذا كان متهور فلا يعفى عنه، لأن هذا يجرعه على استمرار على ما هو عليه من الباطل. وقد قال تعالى في وصف الصحابة
أشداء على الكفار رحماء بينهم،
فوصفهم بوصفهم فهم على الكفار أشداء وفيما بينهم رحماء. بعده باب الذي بعدنا فيها أيضا ذكر أشار المؤلف إلى حديث احترسوا من الناس بسوء الظن، قال إن هذا ضعيف لكن معنى صحيح. نعم.
باب حق الضيف. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت بلى. قال فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإنك عسى أن يطول بك عمر، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك الدهر كله. قال فشددت فشدد علي. قلت فإني أطيق غير ذلك. قال فصم من كل جمعة 3 أيام. قال فشددت فشدد علي. قلت إني أطيق غير ذلك. قال فصم صوم نبي الله داود. قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال نصف الدهر.
نعم، هذا الباب لبيان حق الضيف، والشاهد قوله وإن لزورك عليك حقا، والزور هو الضيف، هذا هو الشاهد الترجمة، وإن لزورك عليك حقا، كل الحديث على أن الضيف له حق فلا بد من أداء هذا الحق. سبق هذا الحديث أيضا وسيأتي أيضا أن الضيف إذا لم يعط حقه جاز له أن يأخذ حقه خفية إذا استطاع، وسبب الحق ظاهر. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو، كان شابا كان يصوم النهار ويقوم الليل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يخفف على نفسه حتى لا يخل بالواجبات الأخرى، حتى لا يخل بواجب الضيف ولا يخل بواجب الزوجة والأهل ولا كذا، حتى لا يضر بجسده. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ شاب متفرغ عنده رغبة في الخير وليس له عمل، لكن فيما بعد قد تأتي الأشغال. ولهذا لما كبرت سنه تمنى أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فإن لجسدك هذه الحقوق، قال إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، العين النوم يعني، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، هذه حقوق لا بد من أدائها، وإنه عسى أن يطول بك عمر يعني فيشق عليك فطال به العمر، وهذا من علامات النبوة، قال وإن عسى أن يطول بك عمر
من فيما الفوائد أن في علام من علام النبوة حيث أخبر أنه سيطول به العمر فطال به العمر، كما قال لسعد بن سعد بن أبي وقاص لما زاره من مرض أشفى به على الموت في حجة الوداع في مكة، قال ولعلك أن تخلف بعد أصحابك، ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، فتخلف وشفى من مرضه وطال عمره، وكان ليس في ذلك الوقت إلا ابنة واحدة، رزق الله أولاد وتولى إمرة الكوفة وقاتل الفرس، فانتفع به أقوام فأسلم وضر به آخرون فمات على الكفر، فتحققت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي عالم من أعلام النبوة، في حديث سعد في عالم من أعلام النبوة ودلائل من دلائل نبوته، وفي هذا الحديث كذلك قال لعله أن يطول بك عمر في عالم من أعلام النبوة، فطال به العمر وكبر السن وتمنى أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا ليس بواجب، يعني يكون الصوم النهار صوم الليل والنهار ما هو واجب، لكنه لا يريد أن يفارق أو يترك الأمر الذي اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، شيء اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما يريد أن يتركه، فلما كبر سنه صار يشق عليه، اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شيء يصوم يوم ويفطر يوم صوم داود، فلما كبر السن صار يشق عليه فصار يسرد الأيام يصومها ست أيام وست أيام يصومها ثم يفطر مثلها ست أيام سبعة أيام حتى يتقوى، ثم يسرد الصوم أيام ثلاثة أربعة خمسة ستة ثم يفطر مثلها. وفيه من الفوائد أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أيام ثانية، يعني كل يوم على عشرة أيام، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر كفاه ذلك، سواء من أول الشهر أو من وسطه أو آخره، مفرقة أو مجموعة. وهذا هو الذي أصاب به النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأبا هريرة، أصاب بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا تيسر أن تكون هذه الأيام الثلاثة هي أيام البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهو أفضل، على ما جاء في حديث أبي ذر إذا صمت من الشهر فصوم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وإلا يسر يصومها من أول الشهر. في الصحيحين ليس فيه في غير الصحيح في حديث أبي ذر إذا صمت من الشهر فصوم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وأنما صمت ثلاثة من كل شهر فكأنما صام الدهر في الفضيلة والأجر. قولوا فشددت فشدد عليه، فيه ينبغي الإنسان لا يشدد، ولذا أشير عليه بما فيه التسليم والترخص أن يقبل الرخصة، ولذلك ندم عبد الله بن عمر على تشديده على نفسه. قولوا فصم من كل جمعة ثلاثة أيام، أو المعنى من كل جمعة من كل أسبوع، وفي الحديث مشروعية الصيام ثلاثة أيام من كل أسبوع إذا كان عنده نشاط، صم ثلاثة أيام كل أسبوع ثلاثة في أربعة في عشرة فيكون يصوم في الشهر في عشر يوم أقل من صوم يوم. وفيها من فوائد أن أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما، هذا إذا لم يكن عنده مشاغل ولا يضعفه صوم الدهر عن أداء الواجبات التي تتعلق عن طلب الرزق مثلا وكسب لأهله ولأولاده ومقابلة الزوار والضيوف وأداء الواجبات الأخرى، فإن كان يشق عليه فلا يصوم يوما فلا يصوم يوم ويفطر يوم، إن كان يشق عليه أو يؤخر عن العمل ولا يستطيع أن يعمل أو يؤخر بالواجبات الأخرى فإنه يقبل يصوم ثلاثة أيام من كل شهر والحد لا يكفي، وإن كان هذا الشهر صام ثلاثة أيام من كل شهر وصام مع الاثنين والخميس ولا يشق على نفسه. نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم.
أحسن الله إليك. باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، وقوله تعالى ضيف إبراهيم المكرمين. قال أبو عبد الله يقال هو زور وهؤلاء زور وضيف، ومعناه أضيافه وزواره، لأنها مصدر مثل قوم الرضا وعدل، ويقال ماء غور وماءان غور،
ويقال ماء غور وبئر غور ساقطة، ويقال ماء غور وبئر غور،
ويقال ماء غور وبئر غور وماءان غور ومياه غور، ويقال الغور الغائر لا تناله الدلاء كل شيء غرت فيه فهو مغارة، تزاور تميل من الزور، والأزور الأميل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك مثله، وزاد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
نعم، هذا الترجمة لإكرام الضيف وخدمة صاحب المنزل الضيف بنفسه، قوله تعالى: ضيف إبراهيم المكرمين، يشير إلى آية الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم مكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، خدمهم بنفسه إبراهيم عليه السلام، راغ إلى أهله مال سريعا وجاء بعجل حنيذ مشوي، عجل مشوي وهو على ما يكون، فإبراهيم عليه السلام خدمهم بنفسه، جاء بالعجل. هذا مع قول المؤلف: باب إكرام الضيف وخدمته إياهم بنفسه، هذا من العناية، من العناية بهم. وإن خدمهم غيره كان عنده خادم هو الذي يباشر الخدمة فلا بأس، لأنه هو الذي أمر الخادم أن يخدم، لكن كونه يباشرهم بنفسه هذا أكمل وأشد في العناية، والأمر في هذا واسع. إبراهيم عليه السلام جاء إليه الملائكة في صورة ضياف، كان لا يعرفهم، ملائكة في صورة آدميين، ظن أنهم بشر فخدمهم بنفسه وقدم لهم عجلا مشويا، فلما قدمه إليهم ما أكلوا، لم تصل يدهم، فخاف، لأن الضيف إذا لم يأكل يخشى منه، وهذا معروف عند العرب، الضيف إذا أكل أمث من شره، وإذا لم يأكل معناه جاء لشر، يخشى عليه أنه يؤذيه ويقتله. فلما جاء بالعجل المشوي وقدمه إليهم ما بدوا إليهم، ولهذا قالوا: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، فقالوا أخبروا بعد ذلك، قالوا: إحنا ملائكة ما نأكل ولا نشرب. أخبروه قالوا: لا تخاف، إنا وصلنا إلى قوم لوط، إلى المهمة أرسل الله سبحانه وتعالى لإهلاك قوم لوط. وهذا هو الشاهد من القصة، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خدم الضيوف بنفسه، إكرام الضيف وخدمته إياهم بنفسه، وفيه مشروعية إكرام الضيف وخدمته بنفسه أو بخادمه. قال أبو عبد الله والبخاري: هو زور البخاري رحمه الله حريص على تفسير الكلمات الغريبة وإفادة القارئ بالمعاني اللغوية، فإذا أتت كلمة يأتي بجميع ما يقارب هذه الكلمة وما يشابهها وتصريفاتها حتى يفيدك. هو زور، قال أبو عبد الله هو زور، يعني الضيف يسمى زور. حديثنا ما في زور، لكن في الحديث السابق: وإن لزورك عليك حق، وإن لزورك، فيفسر البخاري زور، قال هو لزور، هو زور، وهؤلاء زور ضيف، المعنى أنه يقال للفرد زور ويقال للجماعة زور، والزور هو الضيف، الواحد يسمى زور والاثنين يسمى زور والثلاثة يسمى زور. ولهذا قال أبو عبد الله: يقال هو يعني الضيف للواحد زور، وهؤلاء زور الجماعة، وضيف يقال زور وضيف،
الواحد يقال زور وضيف، والاثنان زور وضيف، والثلاثة والعشرة والمئة زور وضيف. قال ومعناه أضياف وزواره، الجماعة يقال ضيف وزور ومعناه أضياف وزوار، لأنها مصدر يقول مثل قوم رضا وقوم عدل، تقول هؤلاء القوم رضا وهؤلاء القوم عدل، مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة. فكذلك الزور، هذا الضيف زور، الواحد زور والاثنان زور والثلاث زور. ومثل قال كذلك أتى المؤلف بما يشابهه، قال مثل كلمة غور، كلمة غور تطلق على الواحد والاثنين والجماعة، فيقال ماء غور وبئر غور وماءان غور ومياه غور، كلمة غور تطلق على المفرد والمثنى والجمع، ماء غور وبئر غور، ماءان غور مياه غور، مثل زور. هذا تنظير، تنظير من المؤلف، يقول إن زور نظيرها غور، يطلق على الواحد والاثنين والجماعة والمفرد والمثنى والجمع. ويقال الغور الغائر لا تناله الدواء الدلاء، قال غور يعني ماءه غائر لا تصله الدلاء. وقال كل شيء غرت منه فهو مغارة، أيضا كذلك تزاور يشير قوله تعالى في سورة الكهف وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، تزاور تميل، والأزور الأميل. هو المؤلف أتى بالكلمة ونظيرها وما يشابهها من باب فائدة لغوية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الأول، حديث أبي شريح الكعبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وجائزته. وهذا هو الشاهد لإكرام الضيف، أن إكرام الضيف فيه من الفوائد أن إكرام الضيف من الإيمان بالله، من خصال الإيمان، إكرام الضيف من خصال الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وجائزته، يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة. في الحديث من الفوائد أن إكرام الضيف على ثلاث مراتب، أحدها الواجب يوم وليلة، والثاني المستحب ثلاثة أيام، والثالث الصدقة وهو ما زاد على ثلاثة أيام، على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وجوب وهو يوم وليلة، والمرتبة الثانية الاستحباب ثلاثة أيام، والمرتبة الثالثة الصدقة وهو ما زاد على ثلاثة أيام، أربعة أيام خمسة أيام، هذا الصدقة. ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحيده، يثوي من الثواء بالتخفيف وهو الإقامة بمكان معين حتى يحرجه من الحرج وهو الضيق. وفي رواية المسلم ولا يحل أن يثوي عنده حتى يؤثمه، أن يوقع في الإثم، يعني ما ينبغي له أن يجلس عنده زيادة على ذلك حتى لا يحرجه ويضيق عليه. إذا قال له بعد ثلاثة أيام يجلس لا بأس، أما بعد ثلاثة أيام عليه أن ينصرف ولا يجلس، لأنه إذا جلس أحرجه ووقع في الإثم، لأنه قد اغتابه لطول مقامه، قال هذا الثقيل، هذا فلان ثقيل، يغتابه فيأثم. بل ينبغي أن ينصرف بعد الثلاثة الأيام أو بعد اليوم، لكن إلا إذا قال له رأى منه رغبة في بقائه فلا بأس. أما أن يجلس عنده بعد الضيافة وأنت تبدل الضيافة فهذا لا ينبغي له، لا يحل له، يدل على أنه يحرم عليه، يحرم على الضيف أن يقيم عند المضيف أكثر من الواجب والمستحب، ما زاد على المستحب فهو يحرم عليه، إلا إذا رأى من صاحب البيت يعني رغبة في بقائه عنده، لأنه إذا جاء مثلا يؤثمه، قد يغتابه مثلا أو قد يحرجه إلى أن يستدين، إذا كان فقير يستدين له حتى ما يحتاج إليه من النفقة والإطعام. والحديث الثاني حديث مالك، قال إنه مثل الحديث السابق، قال وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فيه أن من خصال الإيمان قول الخير والسكوت عن الباطل، أن من الإيمان خصال الإيمان قول الخير والسكوت عن الشر. والحديث بعد حديث أبي هريرة قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كما سبق في أن من خصال الإيمان إكرام الضيف، ومن خصال الإيمان كف الأذى عن الجار، ومن خصال الإيمان قول الخير والسكوت عن الشر. وهذه أربع جمل عظيمة، ورد ثلاث منها في هذا الحديث، فلا يؤذي جاره فليكرم ضيفه فليقل خيرا أو ليصمت، والرابعة في الحديث الأخير فليصل رحمه، كلها خصال الإيمان، لا يؤذي جاره خصال الإيمان، لا يكرم ضيفه خصال الإيمان، فليقل خيرا أو ليصمت هذا الخصال، وخصال الرابعة فليصل رحمه. والجار جاء في ثلاثة ألفاظ، فليكرم جاره فليحسن إلى جاره فلا يؤذي جاره، ثلاث ألفاظ جاءت في حق الجار: من كلمه بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كلمه بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كلمه بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والحديث بعد هذا حديث عقبة بن عامر أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى فيه؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. دل الحديث على أنه يجوز لمن نزل على شخص أو قوم فلم يقروه أن يأخذ منهم حق الضيف الذي ينبغي له. وهذه داخلة في مسألة الظفر، لأن سبب مسألة الظفر إذا ظفر الإنسان بحقه فهل يأخذ خفية أو لا يأخذ؟ سبق أن العلماء ثلاثة أقوال: قيل يأخذ مطلقة، وقيل لا يأخذ مطلقة، وقيل يأخذ إذا كان سبب الحق ظاهرا، وهذا هو الأرجح. سبب الحق ظاهرا مثل الزوجة تأخذ من مال زوجها خفية ثم تنفق على نفسها وولدها، ومثل الضيف هذا حق ظاهر. لكن إذا كان له دين عليك ولا يعلم أحد بالدين ثم تأخذه فيها، لا، هذا سبب الحق ليس بظاهر، لأنه لو ظفر بك تتهم بأنك سارق وتقطع يدك. أما الضيف معروف نازل أخذ حقه، سبب الحق ظاهر، والزوجة كذلك. فإذا نزل بقوم أو شخص ولم يعطوا حق الضيف واستطاع أن يأخذ من ثوبه حق الضيف يأخذ. لكن إن كان ذلك يؤدي إلى فتنة أو خصام أو سباب أو مضاربة أو قتال فلا يأخذ، وهذا معلوم من قواعد الشريعة وأصولها، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ودفع على الضررين بارتكاب أخفهما. فإن قدر على أخذ حقه خفية بدون ضرر جاز له ذلك، كما أن الزوجة يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها نفقتها خفية، وكذلك العبد يأخذ نفقة من مال سيده خفية إذا لم يعطيه نفقة، وكذلك الولد يأخذ من مال أبيه نفقة خفية إذا استطاع، إذا كان لا ينفق. أما إذا كان ينفق حقه فلا يجوز له، لكن إذا قصر واحد من هؤلاء بالنفقة جاز له أن يأخذ. إذا لم ينفق عليه بالمرة أخذ النفقة، وإذا كان ينفق عليه ولكن لا تكفيه النفقة يأخذ ما يكمل النفقة. فإذا كان يحصل نزاع وخصام فلا يأخذ، وإنما يطالب بحق، يرفع دعوة إلى المحكمة الضيف ويطالب بحق، كذلك الزوجة تطالب إذا ما استطاعت لها تطالب، وكذلك العبد. والحديث الأخير بعد حديث أبي هريرة: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والشاهد في هذه الحديث كلها فليكرم ضيفه، في أن إكرام الضيف من خصال الإيمان، وفي أن صلة الرحم من خصال الإيمان، في أن من خصال الإيمان قول الخير والسكوت عن الشر. والرحيم هي القرابة، يصل رحمه قرابته، وأعوى على القرابة الأبوان، الأب والأم، ثم الإخوة والأجداد والجدات، ثم الإخوة والأخوات وأبناءهم، والأعمام والعمات وأبناءهم، الأقرب فالأقرب، كل ما قرب تأكد حقه. نعم.